بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم لا تنسنا أبدا ما أحييتنا. الصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه والتابعين، وتقبل منا يا ربنا هذه الصلوات وتلك التسليمات، واجعلها خالصة لوجهك الكريم، وأجرنا عنها خيرا يا كريم. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفقهنا في سنته، وأن ترزقنا العمل بها على الوجه الذي يرضيك، وأن تمن علينا بشفاعته، وأن تجعلنا أهلا لها، وأن تحشرنا في زمرته وتحت لوائه يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أيتها الأخوات المشاهدات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نعود إلى حضراتكم في برنامجكم مع الأسرة المسلمة، سائلين الله تبارك وتعالى من فضله وكرمه أن يجعل ذلك اللقاء خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، بل أن يجمع أو أن يجعل عملنا كله لله رب العالمين. فإن الله يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم اجعل ذلك في ميزان حسناتنا وفي ميزان حسنات المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات، واجعلنا أهلا للبلاغ عن الله وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، ستكون هذه الحلقة هذه الليلة عبارة عن إجابات على أسئلة ورسائل تلقيتها في 15 يوما الماضية. أرجو أن أكون واضحا فيها لحضراتكم، وأن يتحقق منها الخير إن شاء الله. أول هذه الموضوعات: شكوى من بخل الرجال على أبنائهم وأزواجهم. هذه الشكوى تتكرر كثيرا في الأونة الأخيرة، وأريد أن أقول لإخواني الأعزاء من الآباء الكرام، أريد أن أقول: من أخطر ما يمكن على الحياة الزوجية أن يبخل الرجل على زوجته أو أن يبخل على أبنائه. أريد أن أقول كما قال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم: يا سيدي، خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله، صلى الله عليه وسلم، وأنا خيركم لأهلي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. كما يقول أيضا: خير دينار ينفقه المرء دينار ينفقه على أهله. وأنت أيها الزوج المبارك، كان من مبررات ومؤهلات استحقاقك للقوامة الإنفاق على أهلك. نعم، الرجال قوامون على النساء بأمرين اثنين: بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم. بما فضل الله بعضهم على بعض في المواهب التي اختص الله عز وجل بها الرجال، كقوة التحمل وكالقدرات العضلية التي تناسب الأعمال المجهدة، وكالقدرات العقلية والنفسية التي تمكنه من أداء دوره في الحياة وأداء دوره في بيته. وهذه مشيئة الله تبارك وتعالى، وكل كما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: وكل ميسر لما خلق له. نعم، وبما أنفقوا من أموالهم. إنفاقك على أبنائك وعلى أهل بيتك، على زوجتك، على أبويك اللذين عهد الله عز وجل بهما إليك في سن متأخرة، ولا يقدر كل منهما على الكسب أو لا مال له، شاء الله إن ولاك إياهما أن يمنحك بهما شرفا ما بعده شرف. الإنفاق على هؤلاء واجب، وترك الإنفاق عليهما أمر كما قلت منذ قليل في منتهى الخطورة. وتسألون لماذا؟ أقول: يكفي أن ذلك إن تعمد الرجل عدم الإنفاق على أبنائه وأهل بيته وهو يملك المال فعلا وليس معسرا، إن تعمد ذلك وداوم على ذلك برغم النصح له في هذا الباب، إن ذلك كله يفقده مصداقيته في القوامة. نعم، بل يحرمه عند الإصرار على ذلك من حقه الشرعي مع زوجته. إن أصر وكان يملك المال ونصح فلم يأخذ بنصح وإرشاد. الأهم من هذا كله هو مشاعر أبنائه نحوه، وهذا أمر خطير. والله لقد تحدث إلي من البنين والبنات من تحدث، إما بالهاتف وإما في المساجد من أبنائنا وشبابنا، تحدثوا أحاديث مؤلمة. نعم، وشكى كل منهم من أبيه، وبخاصة عندما تكون هناك زوجتان على ذمة صاحبنا، يميل إلى إحداهما وإلى أبنائها وبناتها ويخصها ويخص أبنائها وبناتها بالكثير الكثير، فإذا ما ولى وجهه شطر الثانية ونحو أبنائها وجدناه مختلفا تماما، ووجدنا أمامنا رجلا غير الذي عرفناه. يشكو أبناؤنا مر الشكوى كما قلت، ووالله إني لأشعر بحرج شديد وأنا أرى الدموع تجري في عيونهم. نعم، فليتق الله صاحبنا في أبنائه وفي رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إن المحبة والمودة التي يكنها أبناؤنا في صدورهم لنا من أهم الأسباب أننا وعند حاجتهم للمال نقدم لهم ما يحتاجون، ولا نسمح أبدا لهم أن يمدوا أيديهم للناس. كيف وأبوهم على قيد الحياة ويملك من فضل الله ما يملك؟ البخيل من شر الرجال، من أشر الرجال، ينظر إليه الناس باحتقار لأنه يعبد المال من دون الله تبارك وتعالى. وربنا الكريم أيها السادة الكرام يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فإذا حرم الرجل أهله وحرم نفسه صوره القرآن الكريم تصويرا مخيفا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. ونحن لا نطالبك بالتبذير، حاشا لله، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ولكننا أصحاب دين عظيم. من أهم الخصائص التي يتميز بها الاعتدال في كل شيء حتى في العبادة. قال ربنا في صفات عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الاعتدال، لا نريد أكثر من حد الاعتدال، لكن أن تتركهم يشكون وأنت تملك المال، وأن تظلمهم وتظلم أمهم وتتجه إلى الثانية وأبنائها، هذا هو الظلم بعينه. وسيراك الناس على ملأ الأشهاد يوم القيامة وأنت مائل بأحد شقيك، وسيعلم الناس حينها بأنك لم تكن من العادلين بين أبنائك. أعظم ما يسر الواحد منا أن يرى حبه واضحا في سلوك أبنائه وهم يقبلون عليه، وقد ظهرت المحبة واضحة في قسمات وجوههم وفي عيونهم. عندها أكون أسعد رجل في العالم، عندما أرى ولدي أو ابنتي وقد أقبل كل منهما علي والحب واضح في وجوههم نحو أبيهم، هذه أسعد لحظة تمر بالواحد منا. وإني لأعجب كيف يفرط الواحد منا، كيف يفرط في هذا الكنز الثمين، كنز المودة والمحبة في بيت الزوجية. وإذا كنا نقول ذلك فنريد أن نعمم النصيحة لنشمل بها أيضا كل لنشمل بها أيضا كل من له ولد وفتاة ولو في معية أمهم المطلقة. وقد تحدثت في هذا الأمر في 6 حلقات متواليات أعتقد أنكم تابعتمونا فيها، وقلنا لصاحبنا أبناؤك ولو كانوا في معية المطلقة هم أبناؤك وهم أحوج ما يكونون إليك، فينبغي أن يكون التواصل قائما معهم، بل أقول ما هو أبعد من ذلك، لا تنم ليلتك ولا تضع رأسك على الوسادة لتنام حتى تطمئن عليهم، تطمئن عليهم. هل يعاني أحدهم من المرض؟ هل يعاني أحدهم من الجوع والحاجة؟ لا تنم يا سيدي حتى تطمئن على أفراد الرعية، أمر خطير للغاية كما قلت، وأكثر الأمور إحراجا لي شخصيا، وأحزن كثيرا عندما تشكو إحدى البنات أو يشكو أحد الأبناء من بخل الوالد على أبنائه. نعم تفضلي يا أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
شيخ لو سمحت عندي عدة أسئلة.
تفضلي يا سيدتي، ولكن التلفزيون يعوق.
حاضر حاضر يا شيخ حاضر. شيخ في ظل الأحداث اللي تجري الحين أي شيء حدث يستوي نحن مامين بالله سبحانه وتعالى ونعتبره يعني من الإيمان القضاء والقدر. في ناس يقول لا لو مثلا لو ما سويت هذا الشيء ما صار هذا الشيء.
طيب
ثانيا أي شيء يصير يردون على أي مسؤول هو السبب في هذا الشيء. شو حكم الإسلام يعني في هذا الموضوع؟
يعني المسألة دي تحتاج إلى مزيد من الإيضاح منك.
ألو
أيوة نعم، يعني إزاي يعني؟
سؤال ثالث، شو حكم الدين في رجل عنده زوجتين وعنده أبناء
ماله
يمين للجديدة ويترك يعني القديمة هي وأبنائها؟
طيب غيره؟
جزاك الله خير.
وجزاكم
شكرا.
وجزاكم. تعلمون أيها الأحباب بأنه من أركان الإيمان أن نؤمن بالقضاء والقدر، ولا شيء يقع في هذا الكون إلا بإرادة الله تعالى ومشيئته، وهناك من أمور الشر ما يقع من العباد، وهناك من أمور الخير ما يحدث. حتى وإن وقع هذا الشر الذي أصاب الناس ولو كان ابتلاء، هذا الشر الذي وقع ما أراده الله عز وجل أبدا، بمعنى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كل الذي يأتينا من قبل ربنا الكريم هو الخير بعينه. فإذا شاء الله عز وجل أن يبتلي عبده فهذا أيضا لمصلحة العبد وهو من اليسر، يبتليه ليمحصه وليزيد لياقته النفسية والإيمانية لتحمل أعباء الحياة، يبتليه ليرفع قدره عنده، يبتليه ليرفع رصيده من الأجر والمثوبة عنده. ويبتلى المرء كما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم على قدر دينه. فإذا وقع من فلان شيء من الشر نحو الناس، اعلموا أحبتي بأن الله ما أمره أبدا أن يفعل ذلك، لأن أمر الله عز وجل للعباد أن يحسن كل منهم لأخيه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلله فقط في هذه المسألة العلم. ولذلك كلمة مكتوب التي نبرر بها أحيانا ما يفعله الحمقى، كلمة مكتوب معناها مكشوف معناها معلوم لله تبارك وتعالى في الأزل ومكشوف له، أن فلان ابن فلان سيقع منه شر للناس، أو سيقصر في أمر ما، أو سيترك فريضة ما، أو يسرق مبلغا من المال. كل ذلك ما أمر الله به عبده أبدا، لكن الله تبارك وتعالى له في هذا الأمر العلم والانكشاف الأزلي. فلنعلم ذلك، وسنعود إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل إن شاء الله.
دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني، اللهم صل النبي ما شاء الله، لا إله إلا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده، أو الاتصال بأقرب دولة له. أوسكار تي في شو اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار جيت فري،
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري.
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى إن هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع إن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي إن هو يتصدى لفيروس سي اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري، علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قبل قليل نقدم ما فتح الله به علينا من إجابة على الأخت الكريمة فيما يتعلق بالقضاء والقدر، وكنا نود كذلك أن نتم الإجابة فنقول: بعضهم يتعلل بالقضاء ممن أقدموا على ذنب ومعصية، ويقول المكتوب على الجبين لازم تشوف العين. ده هذا تعليله وتبريره لما أقدم عليه من الذنب والمعصية، ونريد أن نقول له: لقد استخدمت كلمة حق لكنك أردت بها الباطل بعينه. ربنا أبدا وكما قلنا منذ قليل لم يأمر بمعصية تبارك وتعالى، وحاشا لله، إنما يأمر عباده بما يعود عليهم بالخير والأمن والأمان. ويريد الله بكم اليسر، ومنطق القرآن الكريم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نقول له: ربنا يعلم أنك ستأتي في يوم من الأيام وتقدم على هذه الجريمة، وفقط يعلم ذلك وينصح لك، ومن عليك بالعقل الذي يرشدك ويقول لك: توقف، توقف عن هذا العمل، إنه الحرام بعينه، ومع ذلك يتجاوز العبد كل هذه النداءات وهو يعلم بأنه يقدم على الحرام، ثم يتعلل بعد ذلك بتعليلات واهية. أما فيما يتعلق بالرجل الذي يميل إلى الجديدة ويترك القديمة، كما تحدثت الأخت الكريمة، نقول أيضا بأنها جريمة بكل ما تعنيه الكلمة. ولذلك نقول له: العدل العدل في أبنائك وأهل بيتك. ولقد افتتحت حديثي هذه الليلة بالكلام في هذا الأمر. ولذلك أيضا نقول: قبل أن تقدم على الزواج من الثانية فاتق الله تبارك وتعالى، وكن على ثقة من نفسك وأنك تملك الإمكانات من كل النواحي، وأهم هذه الأمور أن تكون قادرا على العدل بين الزوجتين أو الثلاث أو الأربع. الإسلام لا يمنعك من ذلك، بل إننا والله نحبذ ذلك إذا كنت ممن يملكون، وإذا كنت ممن يحتاجون لا بأس بذلك. فالعوانس وصلوا إلى أرقام مخيفة، ولكن كن عادلا يا رجل واتق الله في الرعية. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فأذكر أن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه ماتت زوجتاه في يوم واحد، فأراد أن يدفنهما، لكنه خشي أن يقدم إحداهما على الأخرى فيسأل عن ذلك يوم القيامة بمن يبدأ. خرج من حيرته رضي الله عنه بأن أقرع بينهما، فأيتهما خرجت لها القرعة أو خرج سهمها بدأ بها. كان الصحابة والسلف الصالح الكريم، وهم المثل الأعلى بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأخلاق، كانوا يتحرون الدقة الكاملة في العدل بين النساء. ولكم في ذلك بيت النبوة، اقرأوا لتعرفوا أيها السادة ولتعلموا كيف كان سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يعامل أزواجه ويقدم المثل الأعلى في هذا الأمر. بعد ذلك أعود إلى شكوى أخرى أمرها يطول وشرحها يطول، والكلام فيها يعني تحدثت فيه في حلقات كثيرة مضت، لكن تجدد هذه الشكوى يدفعني إلى تكرار الأمر، ولن نمل أبدا من تكرار الكلام في هذه القضية. إنها شكوى البنات من الظلم في الميراث. أسمع في هذا الأمر وآخر هذا الكلام اليوم، والله اليوم تحدثت إحدى الأخوات الفضليات عما وقع من الظلم، أحاديث تدمي القلوب، وإني لأتعجب من الأشقاء الأكارم، أتعجب من صنيع الأشقاء الأكارم مع شقيقاتهم في أمر الميراث بالذات. أمور عجيبة وظلم بين. ولن أتحدث أكثر من أن أقول له: إن أنت حرمت شقيقاتك من حقوقهم فاعلم بأنك ظالم، وستكون مكروها منهن ومن أبنائهن وبناتهن، وسيكن لك المجتمع الاحتقار لأنك بين الناس آكل لحقوق البنات، وسيشيع أمرك في أرجاء المجتمع، وربما مررت على الناس فأشاروا إليك: هذا الذي أكل حقوق أخواته. هذه واحدة. وأما الثانية فأنت تأكل نارا وتأكل أموال الناس بالباطل وتأكل حراما، ولا يمكن أبدا أن تكون لك الوجاهة والكرامة والعزة في المجتمع، وهذا ما يميز الرجل المحترم على غيره. ويا ليت الأمر يتوقف عند هذا الحد، لقد ارتكبت خيانة عظمى في أهل بيتك عندما رضيت أن تدخل الحرام والمال الحرام بهذه البجاحة العجيبة. عندما رضيت ذلك فقد ارتكبت خيانة عظمى في حق أبنائك وأهل بيتك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا سيد هاني.
كيف حالك يا شيخنا؟
أكرمك الله حبيبي، الحمد لله.
ربنا يبارك فيك يا سعادة الدكتور.
الله يكرمك ويصلح حالك.
وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا الكلام كله في ميزان حسنات يوم القيامة إن شاء الله.
اللهم آمين. اللهم آمين. تفضل.
لو سمعت يا شيخنا الحبيب.
نعم.
ابنك إن شاء الله مقبل على الزواج إن شاء الله عما قريب.
مبارك.
يعني يريد بعض النصائح من حضرتك لكي يكون البيت يعني يقوم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. ونبني بيتا إسلاميا صحيحا بعيدا عما يحدث هذه الأيام بين الشباب والفتيات، وخاصة المشاكل اللي بتحدث في أول سنين الزواج. فإحنا نريد من حضرتك يعني بعض النصائح كيما يعني نأخذ بها، وربنا يبارك فيك ونسألك الدعاء بالله عليك.
حاضر يا حبيبي. أم نعمة تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
ازي حضرتك شيخ ابو الفلوس؟
الله يكرمك، ولكن التلفزيون بس، الله يكرمك التلفزيون لطيف شويه.
حاضر. الله يبارك في عمرك يا رب يديك الصحه.
اللهم امين.
الله يبارك في عمرك. والله كنت ليا سؤال عند حضرتك.
اتفضلي يا اختي.
والله بخصوص الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه، يعني انا ليا بنتي برضو اتجوزت وقعدت مع جوزها 4 سنين، يوم اتجوزته هي بتعاني والله من البخل ده وتعبنا، وانا كنت متحمله مسؤوليتها وهي في بيتها والله، ومعها عيل، فكنا بنقول عشان خاطر العيل ونتحمل. لما خلاها خلاص يعني جابت اخرها مش قادره، ان هي وصلت للطلاق، فعشان مكافاه الطلاق ما ادهاش اي حقوق ليها خالص، ولا مؤخر ولا عزلها عفشها.
يعني طلقت بالفعل.
طلقت قالها 15 يوم من اول يوم في السنه
بسبب
لما عملنا معاه الحيل كلها
بسبب البخل.
البخل ومعاه ويقدر وشغال ومعاه، لكن والله ولا تعرف عنه اي حاجه، ودايما يبعد فقر. فانا كنت والله من قوتي وانا كنت بصرف على عشان خاطر ما تتطلقش وعشان خاطر العيل، انه يتغير ما بيتغيرش، وتغضب ونقول ويقول هتغير وما يتغيرش، فده طبعي ومرض فيه. فهي معها عيل والله يا شيخ ابو الفتوح، اتطلقت وخدنا العيل حتى ما قال لها خدي 10 جنيه واقسم بالله ولا 5 جنيه حتى هاتي كارلت، لان العيل لسه يعني ما كملش سنتين ولا متحمل مسؤوليته في اي حاجه، وكان حقوقها كلها، وهي رضيت قالت لي يعني عندك الحاجه احسن مني، هموت لو فضلت على كده. فهو كده يعني ايه موقفه مع ربنا؟ وانا نفسيتي تعبانه، وهي يا ربي يبارك لك تقول كلمتين بس حتى كده الواحد نفسيته ترتاح، وهي نفسيتها تعبانه بسبب الموضوع ده.
والله نسال الله ان يتولاها بفضل وكرمه.
الله يبارك في عمرك يا شيخ ابو الفتوح يا رب،
وان يرعى ولدها وان يكون الخليفه في هذا الولد وفي هذه السيده، وان يعوضها عن صبرها خيرا. طيب تفضل يا سيدي. نعم. نعم محمد.
جزاكم الله خير يا شيخ.
الله يكرمك يا أم محمد.
الله يصلح حالنا وحالك يا رب.
يا رب تفضلي.
بقول لك يا شيخ أنا معايا عيل عنده 21 سنة. الولد ده من ساعة ما اتولد وهو ببلاء من صغره.
نعم.
يعني ما أقولكش على البلاء اللي بيجيله الحمد لله والشكر لله نعمة من عند الله سبحانه وتعالى.
ربنا يتولاه يا رب.
يا رب يا شيخ.
نعم.
أنا بس عايزك تدعي له يا شيخ.
طيب حاضر.
يا ربنا ينقذه من اللي هو فيه.
أسأل الله أن يكشف عنه البلاء.
يا رب يا شيخ. يا
وأن
رب.
يثبته على الإيمان.
يا رب.
وأن يجعله رب في أحسن
آمين
تقويم.
آمين.
اللهم امنن عليه بالصحة والعافية واملأ قلبه صبرا وإيمانا يا ذا الجلال والإكرام. وعوضه عن صبره خيرا من فضلك وكرمك يا خير من سئل ويا أكرم من أجاب. نريد أن نستكمل حديثنا لكننا ننصح لابننا الكريم من الفيوم وهو مقبل على الزواج ويعيش أسعد أيامه، أقول له يا بني من حقك أن تفرح بأعظم الأحداث في حياة أي إنسان. نعم الزواج فرحة والزواج عز وكرامة وعفة ونزاهة، وينبغي أن نفهم الأمر على هذا الأساس. وستعيش بإذن الله يا بني حياة كريمة سعيدة، لكن اجعل لله تبارك وتعالى ولكتابه ولأحكام الشريعة الغراء اجعل لها الكلمة العليا في بيتك، اجعل لله الكلمة العليا في بيتك. وانظر إلى الحياة الزوجية على أنها فرصة لمزيد من العبادة الصادقة، لمزيد من الأجر والمثوبة. نعم ستتفرغ إن شاء الله لعبادة الله تبارك وتعالى بنفسية مختلفة، وستكون الحياة الزوجية سببا في مزيد من الصلاح والتقى بإذن الله رب العالمين. احرص يا بني أن تعطي لكل ذي حق حقه، وأن ترضى بما قسم الله لك. الرضا هو إكسير السعادة في الحياة الزوجية. ارضى بها وغض الطرف عن غيرها، تعش عيشا كريما وسعيدا بإذن الله. وعندما نقول لولدنا ارضى بها وغض الطرف عن غيرها، فنحن نقول ارضى أيضا بأهلها، ولا تهن لها أبا ولا أما ولا عائلة، واحرص أن تكون ولدا مخلصا لأبويها. إن أنت فعلت ذلك واتقيت الله تبارك وتعالى فيها وعاملتها بما تحب أن تعامل أختك وابنتك، إن أنت فعلت ذلك إن شاء الله أبشر بالخير إن شاء الله. واعلم بأن المسلم يتزوج وزوجه لله رب العالمين. يعني الزواج في الإسلام عندما يتزوج أحدنا يتزوج لله. ومنذ قليل كنا نقول ما نفتتح به دائما صلاتنا: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالزواج من التقية المؤمنة الورعة التي تساعدني في أمور ديني ودنياي، والتي تدفعني وتشجعني إلى فعل الحق دائما. هذه الطيبة الكريمة التي نسعى إليها دائما ونخطبها لأبنائنا. فإن أنت فعلت ذلك إن شاء الله وابتدأت ذلك المشوار العظيم بهذه الأمور، أبشر بخير كثير بإذن الله. وأسأل الله عز وجل لك ولكل أبناء المسلمين وبنات المسلمين الحياة السعيدة. ولفت ولدنا الكريم من الفيوم، لفت نظرنا إلى شيء مهم، فقال: السنوات الأولى في الحياة الزوجية يعني متاعبها كثيرة. ووالله يا بني لقد وضعت ذلك أمامي من رؤوس الأقلام التي أعتمد عليها في حديثي هذه الليلة. فعلا السنوات الأولى سنوات مشاكلها وقضاياها كثيرة، وذلك مرده في المقام الأول أولا لضعف الإيمان وضعف الثقة وضعف الصلة بالله تبارك وتعالى. لو كنا على صلة بربنا وبكتابه الكريم وبأحكام الشريعة واتقينا الله تبارك وتعالى وعلمنا ما يجب على كل زوجة وعلى ما يجب على كل زوج نحو الطرف الآخر وأدى كل ما عليه، وكنا على درجة من التأهيل الفكري والاجتماعي العالي. لو أننا كنا كذلك ودخلت ابنتنا الكريمة منزل الزوجية وهي مؤهلة للقيام بمهامها في بيت زوجها، لو كنا كذلك واعتنت الدولة واعتنت المناهج الدراسية بشبابنا فأهلتهم تأهيلا علميا واجتماعيا وتربويا لحياة زوجية سعيدة، لو كنا كذلك ما عانينا أبدا وما سمعنا عن المشكلات التي تعترض حياة أبنائنا في السنوات الأولى. ولذلك أنصح لبنات الكريمات ولأبنائي الكرام، أنصح للجميع ألا يتعجلوا باتخاذ المواقف التي تؤدي إلى الانفصال. كثيرات منهن وكثيرون منهم يتعجلون فيما يتعلق بالانفصال ويقدمون على هذا القرار الخطير لمجرد أن مشكلة اعترضت طريقهما في السنوات الأولى. أرجو من إخواني الأعزاء الكرام من أصحاب الرأي والمشورة أن يسرعوا وأن يتقدموا بجهودهم المخلصة لإصلاح ذات البين، وأن ينقلوا خبرتهم وعلمهم للأزواج في السنوات الأولى. المؤهلات الدراسية أو العلوم الدراسية حتى في الجامعة، اسمحوا لي أن أقول، لا تؤهل البنات تأهيلا كافيا لحياة زوجية سعيدة. بمعنى أن كثيرات يدخلن إلى بيت الزوجية وليست لديهن الخبرة الكافية لحياة زوجية، ولا تعلم حقوق الزوج وما ينبغي عليها في بيت زوجها، وهذه مشكلة وأحمل الأسرة المسؤولية في هذا الأمر. نعم تفضل يا سيد جمال من الجزائر الشقيقة.
السلام عليكم شيخنا الفاضل، أحبك بالله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
شيخ لي سؤال من فضلك.
تفضل.
شيخ، كان لي عندي مبلغ من المال وكنت أنوي أن أخرج الزكاة من هذا المال.
نعم.
ثم سرقت من هذا المال أحد من أخواتي، هل نيتي سبقت إلى الله؟
والله هذا أمر يطلع الله عليه ويعلمه، فإن كنت صادقا في ذلك أسأل الله أن يأجرك عن زكاتك خيرا بإذن الله إن شاء الله.
يا شيخ وفي نفس الوقت أريد أن تدعي لأمي توفيت،
أسأل الله أن يمن عليها بالرحمة والمغفرة وأن ينزلها منازل الصديقين وأن يبعثها يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأسأل الله أن يجعل ذلك الدعاء لكل موتى المسلمين، اللهم آمين. تفضل يا سيد من الجيزة، مرحبا بك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الشيخ، عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
لي ابن عمي طالع من السجن ومعهوش حاجة وعنده بنت يجوزها، فأنا بساعده من فلوس الزكاة جبت لها الحاجة، يعني الحاجة اللي هي لازماها. هل ده يعني
أعطيه؟
هو ما قلتوش حاجة خالص نهائي.
أعطيه
ولا يعني يعني ما فيش حاجة خالص قاعد كده.
أعطيه قدرا جيدا من الزكاة ولكن لا تحرم غيره من الفقراء والمساكين ممن يعيشون.
ما فيش يا شيخ ما حلتوش حاجة خالص والله يعني ما حلتوش حاجة نهائي.
يا سيدي قلت لك أعطيه إن شاء الله ولكن لا تحرم الفقراء والمساكين حولك. أعطيهم شيئا يا أم مصطفى. تفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. تفضلي يا سيدتي.
حضرتك يا فضيلة الشيخ.
الله يكرمك الحمد لله. تفضلي.
أرجو منك الدعاء لأولادي.
حاضر.
ولجميع أطفال المسلمين يا شيخ.
حاضر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لكم في أبنائكم وبناتكم وفي أبناء وبنات المسلمين وأن يرعاهم بفضله وكرمه وأن يجنبهم كل مكروه. اللهم آمين. وأن يكونوا
شهداء المسلمين
وأن يكونوا ذخرا. أسأل الله أن يكونوا ذخرا لآبائهم وأمهاتهم في الدنيا والآخرة وأن يتقبل شهداء المسلمين في عليين وأن يكون الخليفة. اللهم كن الخليفة في أهلهم من بعدهم. اللهم كن الخليفة في أهلهم من بعد آبائهم وأمهاتهم يا ذا الجلال والإكرام يا خير من سئل ويا أكرم من أجاب. وصل اللهم وسلم وبارك على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
أكرمك الله بارك الله فيك.
أسماء.
تفضلي يا أسماء. مرحبا.
لو سمحت كنت عايزة من حضرتك طلبين.
طلبين ولا سؤالين؟
الأول تكلمني والدتي. تكلمني والدتي على الهواء كده كلمتين يمكن ربنا يرقق قلبها.
حاضر.
الطلب الثاني تكلمني الولد اللي سرق مني الفلوس بتاعت الشقة ده. تقول له انت واخد مال أمان بالباطل.
حاضر.
تكلمه الله يخليك يا شيخ.
طيب. نبدأ بأم أسماء فنقول لها اتق الله في أسماء ونقول لأشقائها اتقوا الله عز وجل في شقيقتكم ستسألون عنها أمام الله يوم القيامة. ويا أم أسماء اعملي صالحا حتى تجدي هذه الأعمال الصالحة في ميزان حسناتك. العمر يتقدم بنا والذي فعلتموه مع ابنتنا الكريمة لا يرضي أحدا. أنت تعرفين ماذا أريد ولقد وجهت هذا النداء مرتين قبل ذلك. فلله تبارك وتعالى أقدم لك رجاء شخصيا من أخ يريد لك الخير. أعيدي أسماء إلى بيتها. هذا حقها في بيت أبيها. ستقعون في حرج شديد أمام ربكم يوم القيامة. أرجو أن يكون هذا النداء النداء الأخير فإن هذا الأمر يعني يقلق ويحزن كل من علم به. وأنتم كرام وذو أصول طيبة كما علمت من ابنتكم. أما هذا الذي أخذ مالها فأقول له كيف تقبل على نفسك أن تأكل من الحرام وأن تطعم أبناءك من الحرام؟ إنك إن فعلت ذلك ولم تتب إلى الله فإن أبناءك سيفعلون بك الأفاعيل. نعم ولن يكونوا بررة بك أبدا لأنك نشأت أجسامهم من الحرام. فأذن بحرب من الله ورسوله لا قبل لك بها. أعد إليها أموالها واتق الله تبارك وتعالى. وعندي أيضا نريد أن نستكمل الكلام في الشكوى من ظلم الميراث. يعني والله من الأمور التي أقف إليها متعجبا متعجبا فعلا، كيف يرضى الرجل منا أن يظلم شقيقته وأن يحرم نفسه من صلتها وزيارتها والدخول عليها، وكيف يحرم عينيه من رؤية ابتسامة الأخوة الطيبة الصادقة الطاهرة وهو مقبل عليها وعلى أبنائها وبناتها للزيارة. أعجب كثيرا كيف يحرم الرجل نفسه من هذا المشهد العظيم العظيم، وكيف يقبل على نفسه أن يكرهه أبناء أخته. نعم يكرهونه، نعم يكرهونه، إنه أهان أمهم وأكل مالها وأسقط أسهمها في بيت زوجها. نعم لو تعلم يا سيدي كيف يتحدث زوجها إليها في هذا الأمر وقد حرمتها وظلمتها. ودائما أقول في هذه المسألة، إذا ظلمت المرأة في بيت أبيها فستظلم بالتأكيد في بيت زوجها. لقد أسقطت أسهمها وجعلتها محل حرج شديد بين أبنائها وبناتها. قالت لي واحدة مرة، على صوتي على أبنائي في مسألة ما وأنا يعني أوبخهم على أمر فعلوه، فقالوا لي لا ترفعي صوتك، لا ترفعي صوتك علينا، اذهبي إلى من أكل مالك ها وارفعي صوتك هناك قبل أن ترفعي الصوت هنا، كان الأولى بك أن ترفعيه في بيت أبيك وأن تعودي بحقوقنا التي أكلها أخوك. طيب، أما وقد حان الوقت، يعني أزف الوقت ولم يعد سوى دقائق خمس، فاسمحوا لي استكمالا لموضوع الحلقة التي مضى عليها 15 يوما وكانت بعنوان الله يستهزئ بهم، أتحدث هنا عن كل المستهزئين على كل المستويات، عن الذين يسخرون من الغير على كل المستويات، لا أخص واحدا بعينه، ولكن هي نصيحة لوجه الله تبارك وتعالى حتى يكف المستهزئون عن غيهم وضلالهم، وتحت عنوان إن تسخروا منا فإنا نسخر. أقول من حقهم أن يهزأوا أو يسخروا، من حقهم أن يهزأوا أو يسخروا أو يلمزوا أو يغمزوا أو يفجروا، لا دين يردعهم ولا زنزانة، حتى الزنازن أطلقتهم فافتروا. الدين يعصم من حماقات الهوى، والقوم باعوا دينهم وتحرروا. الدين أصل في العفاف وفي التقى، والقوم خاضوا في الضلال وشمروا. الدين يهدي للتي هي أقوم، والساخرون العابثون تجبروا. قوم إذا اجتمعوا تنادى جمعهم بالإثم والعدوان لم يتطهروا. لم يسلم الدين الحنيف وأهله من غمزهم، فلبئس ذاك المظهر. إلا أمور الدين يا سقط الورى، إلا أمور الدين يا سقط الورى، هذه الكبيرة ذنبها لا يغفر. إن لم تتوبوا فأذنوا بفجيعة تأتي عليكم أجمعين وتقهروا، ولسوف تسودوا. إن لم تتوبوا فأذنوا بفجيعة تأتي عليكم أجمعين وتقهروا، ولسوف تسود الوجوه وتكتسي طينا وقطرانا وقارا يقطر. من يحتقر أحدا يبوء بإثمه، فإذا رجعنا فالعقوبة أكبر. نهشوا لحوم الأكرمين وأضحكوا أمثالهم أهل المجون فأكثروا، وتشدقوا بالزور في أعراضهم عابوا الدعاة الطاهرين وحقروا، وتشدقوا بالزور في أعراضهم عابوا الدعاة الطاهرين وحقروا. نالوا من العلماء من أهل التقى، نالوا من العلماء من أهل التقى، نسبوا لهم ما لا يليق وجاهروا، عكفوا على أحقادهم في كهفهم يتغامزون وغيظهم لا يفتر. حقدوا على مصر العزيزة ذاتها، أي والله حقدوا على مصر العزيزة ذاتها، وتنقصوا وتربصوا وتآمروا. أرض الكنانة والكرامة والعلا، أرض الحضارة يعتليها الأزهر. هانت عليهم أرضهم وديارهم، باعوا الضمائر والقلوب ودمروا. لم يعبأوا بجراحها ودمائها، لم يعبأوا بجراحها ودمائها، أغروا بها سفهاءهم وتنكروا. يا روح قلبي، يا روح قلبي، يا بلادي، يا دمي، أبناؤك الأبرار لم يتغيروا. يا مهجتي يا جنتي، يا مهجتي يا جنتي يا عزتي، لا تعبئي بالمرجفين إذا افتروا. إن على العهد الذي علمتنا مصر العزيزة بالحياة الأجدر. يا من سخرتم بالدعاة وعلمهم، يا من سخرتم بالدعاة وعلمهم، إن تسخروا منا فإنا نسخر. يا ويلكم يوم اللقاء بربكم، أخزاكم الله العظيم الأكبر. يا ويلكم يوم اللقاء بربكم، أخزاكم الله العظيم الأكبر. النار مأواكم وبئس مصيركم، حيث المنافق في جهنم يجأر. علماؤنا الأعلام فوق رؤوسنا، علماؤنا الأعلام فوق رؤوسنا، والساخرون هم الفصيل الأقصر. إنا لنا الله العظيم وفضله، يقضي لنا في من بغوا وتحقروا. ولمصر رب العالمين يصونها من شرهم إن أظهروا أو دبروا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسرة في